جهة الوجوه. وبالفعل خذل الله خذل الله المشركين. فإذا كان المسلم اليوم يخاف الأعداء ويهاب الأعداء فنقول الإيمان لا زال إيش؟ لا زال ضعيفا في القوة. هنا لا توجد المؤمن القوي الآن بحقيقته لا يوجد، وإن وجد فهو قلة لا نادر له أمام هذه الكثافة السكانية في العالم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام يخبر عن واقعنا الذي نعيشه اليوم، يقول تتداعى عليكم الأمم أي الكافرة كما تتداعى القصعة الأكلة إلى قصعتها. قلنا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم يومئذ كثير. انظروا كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدوركم مهابة العدو. انظروا إلى هذا الحديث، وفي رواية المهابة، وليوقعن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. المسلم اليوم يبحث عن السيارة، يبحث عن البيت، يبحث عن المرتب، يبحث عن الوظيفة، يبحث عن العيش الهنيء، ويفكر في ملبسه، بل وربما في حذائه. البعض ربما يتطاول على البعض ويفتخر أن عنده الجزمة التي قيمتها كذا وكذا. أين العقول؟ إذن ما زال الضعف فينا، وتتداعى علينا الأمم بسبب عدم القوة الإيمانية والقوة المادية. فإذا وجدت المعنوية وهي الإيمانية لكفت، وحاصل المسلمين اليوم أنهم في بعد تمام عن الدين. فينبغي أن يتعرفوا على أنه لا نصر حتى يحققوا الإيمان في قلوبهم. فهذا الحديث حديث عظيم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن القوة هنا التي قصدها النبي هل هي إيمانية أم إيمانية وبدنية؟ نقول هذه وهذه، ولكن لا تنفع البدنية إن انعدمت الإيمانية. فكم من المصارعين الكفار عندهم قوة لكن لا إيمان عندهم. وأرشد عليه الصلاة والسلام وقال احرص على ما ينفعك. حاجتنا إلى ذلك في أمس الحاجة. كثير من الناس اليوم لا يحرصون على ما ينفعهم، يشغلون أنفسهم في متاهات لا فائدة منها، أو يشغلون أنفسهم في الغيبة أو في النميمة. لكن هل يوجد من يحرص على طلب العلم، على العبادة الصحيحة؟ هل منا من يحرص على مجالسة الصالحين وعلى مجالسة أهل العلم؟ وهل منا من يحرص على زيارة إخوانه في الله في أماكن شتى؟ الجواب قليل ونادر، وقليل ما هم، وقليل من عباده الشكور. بل ربما البعض يلتزم التزاما وظاهره الالتزام، ولكن للأسف لا يعمل بموجب هذا، فيظهر أمام الناس جوهرا ويخفي مظهرا ويخفي جوهرا، هو في الحقيقة في جوفه بعيد عن الحقيقة. فينبغي للرجل أن يكون ظاهره وباطنه سواء من حيث التقدم ومن حيث الالتزام بهذا الدين. احرص على ما ينفعك، فالإنسان حرصه دائما على الخير. ولا تعجزن، لا يأتي في نفسك العجز، لا تعجز عن الطلب، لا تعجز عن فعل الخير، لا تعجز عن مجالسة أهل العلم، بل ليكن عندك النشاط وعليك المدافعة لأي عجز من أجل أن تحقق النشاط والجهد. فإن الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنت إذا جاهدت وأنت لا تملك شيئا وفقك الله وكان الله معك وسخر لك الناس أبدى لك كل ما تحتاجه من أجل صدق نيتك. أما إذا ما كنت مخلصا وصرت رجلا عاجزا وتريد ما ينفعك فأنت لا تنفع أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق طير تغدو خماصا وتعود بطانا. تروح وهي جاية، لكن تتوكل على الله وتسعى، ولكن مع هذا تعود وهي في غاية الشبع. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. إذا من قدر المقادير؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الجنين إذا بلغ 4 أشهر كتب الملك رزقه وأجله وكتب أهو شقي أم هو سعيد. إذن أنت لا تقل لو، لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب لك ذلك كله، كتب ذلك كله. ما عليك إلا ماذا؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. عليك أن تسعى، ولست مكلفا أن ترزق نفسك، لكن أنت مكلف بالأسباب. أما الرزاق هو الله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما من شخص إلا وسيأتيه رزقه من حيث لا يشعر. وقد جاء عن بعض الصالحين في ترجمة من التراجم التي ثبتت أنه كان يعيش في هم شديد وفي ضيق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وكان من كثرة دينه وضيقه أنه يبتعد عن أنظار الناس، فلما ضاق به الحال علم بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، فلجأ وركع لله 2 ركعتين وقال في دعائه: اللهم اغنني بفضلك عمن سواك. ثم ما أكمل الصلاة حتى سلم وإذا بطائر من السماء أتى له بقطعة رماها ثم ذهب، فأخذ هذه القطعة وإذا بها جوهرة من النوع الثمين، فذهب بها إلى السوق فأعطوه فيها ما يزيد على 1000 دينار فقضى بها دينه. فلما قضى بها دينه وجد رجلا فقيرا يطلب الحاجة فتصدق بما عنده. فانظروا إلى هذا التوكل وإلى هذا اليقين في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر، وأنت ما عليك إلا أن تتسبب. فإنك لو قلت لو أني فعلت كذا وكذا فإنما اعترضت على قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عمر عن أبي هريرة وجاء عن غيرهما أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالقدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى لك في اللوح المحفوظ من الخير أو من الشر. وما ظلمك الله سبحانه وتعالى، البعض للأسف، بعض الناس للأسف يثير ثائرة، يقول: أنا ما أصلي. لماذا لا تصلي يا أخي؟ قال: لأن الله عز وجل قدر لي أني لا أصلي فأنا لا أصلي وما أتي إلى المسجد. طيب، وما يدريك أن الله قدر لك هذا الأمر؟ ها، هل أنت ممن يعلم الغيب؟ سيقول لا. نقول له وكيف؟ يقول حالي يدل على ذلك، حالي يدل على أني قد قدر الله لي الشر. نقول له الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقك علم ما ستفعل، علم ما ستفعل، فكتب لعلمه ما سيكون منك وما ستتسبب، لأنه هو الذي قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأعطاك مشيئة، ومشيئتك خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فكتب الشيء لعلمه بما سيحصل منك لسابق علمه، وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا، وقال إنا هديناه النجدين، وقال سبحانه وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالآن الله سبحانه وتعالى لا يجوز لك أن تحتج عليه وتقول قدر لك الشر، هو ما قدر لك الشر إلا العلم أنك تسببت في إيجاد هذا الشر وأوجد لك هذه الأسباب، وأوجد لك المساجد في الدنيا، وأوجد لك أماكن، أماكن الراحة، وأوجد لك أماكن العبادة. هذا سبيل الله وهذا سبيل الشيطان، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فمن تسبب في الخير كتب الله له الخير، فالله سبحانه وتعالى ما يظلم أحدا، وهو الذي يقول ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا كان قدر الشر عليك من أجل أن يغويك فقد ظلمت ربك وقد اتهمت الله سبحانه وتعالى بالظلم حاشاه. وإلا فأبو لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل قدر له الشر وخلق له الشر لعلمه السابق ما سيحصل من أبي لهب، فحصل من أبي لهب ما هو معلوم لأنه ما تسبب، لما تسبب في هذا الخير، فختم الله سبحانه وتعالى وطبع على قلبه بهذا الأمر. فقضية القضاء والقدر من الأمور الخطيرة ومن المسائل التي فيها الجمر تحت الرماد، فلا يجوز للشخص أن يحتج على الله سبحانه وتعالى بمجرد فكرة أو بمجرد معصية ويعملها. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي للشخص وما يلزمه شرعا في ذلك، وقال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان. لماذا؟ لأن الرجل لما يقول لو أني فعلت كذا وكذا يتحسر، فإذا تحسر بدأ يفكر بتفكير شيطاني، وبدأ يدخل في نفسه أن القضاء والقدر بيده هو وليس بيد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أغلق باب الحسرة، ولكن ألزم الأمة بالطاعة والاتباع والأخذ بالأسباب، وهذا هو الواجب. هذا الباب الذي اشتمل على هذا الحديث وعلى الآيات السابقة التي أشرنا إليها نستفيد منه مسائل عدة. المسألة الأولى أن لو في الأصل ما تأتي إلا من عمل المنافقين، وما يقولها شخص، ما يقولها شخص إلا وفي قلبه نفاق، ولكن لا يعني هذا مطلقا. ففي المسألة تفصيل، أحيانا الرجل قد يقول لو وهو لا يعلم بأنها لا تجوز، فهذا يعذر، يعذر بماذا؟ يعذر بجهله، يعذر بجهله، لأنها ما جاءت الحجة من أجل أن تقام عليه. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وكان رجلا عربيا آمن بالله وبرسول الله وصلى مع القوم، صلى مع القوم خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعطس رجل فقال الرجل الحمد لله، فقال له معاوية في الصلاة يرحمك الله، فغمزه القوم، فقال مرة أخرى وهو أيضا في الصلاة يرحمك الله، فغمزوه الثالثة، فتعجب ما هذه شدة في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يشيرون إليه، وبعضهم كان يضرب على فخذيه. فقال وأمياه أهان وأنا بين يدي رسول الله، يتحدث يتكلم هو إيش وهو في الصلاة أعرابي. فأكمل الصلاة ثم سلم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفسه أنه كان يخشى من رسول الله، إذا كان هؤلاء هم أصحابه وينكرون عليه بهذه الشدة فكيف النبي الذي هو القائد الذي يقودهم. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحكي القصة قال والذي نفسي بيده ما نهرني رسول الله وما كهرني، وإنما قال إنها الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هي الذكر وقراءة القرآن، وما زاد عليها، عذره بجهله وعلمه الدين، عذره وما قال له أعد الصلاة لأنه كان إيش كان جاهلا. وكذلك حديث أنس وحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين ذكرناه في أكثر من مجلس أن عربيا بالا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في طائفة من المسجد، فزجره الناس الصحابة لأن هذه جريمة في مسجد، في مسجد رسول الله يبول الشخص وهو مسجد في الأصل قيم للعبادات كما قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخرة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ومع هذا زجره بشدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ليكمل بوله، فتركه من أجل أن يبول. فلما انتهى من بوله قال صبوا على ذنوبه سجلا، وفي رواية دلوا، وفي رواية صبوا على بوله ذنوبا مما. ثم قال للصحابة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما سمع هذا الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، قصر هذه الرحمة وتحجر فيها فيما بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعذر الرجال، وكذلك أيضا نقول من قال لو وهو على جهل فإنه يعذر، وكذلك أيضا قد يجوز لك أن تقول لو في حالة ما إذا كانت متعلقة بالدنيا، تقول لو أني تصدقت بالدينار لكان خيرا لي. إذن النهي يرجع إلى ماذا؟ إلى أمر دنيوي، إلى أمر دنيوي. تقول لو أني ما خرجت مع القوم لما خسرت هذا المال، أما في الخير فلا بأس أن تؤنب نفسك، أن تؤنب نفسك كما جاء عن سلفنا الصالح، وكما قال الله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن لو فيها ثلاث حالات، حالة يحرم فعلها، وإذا كان وذلك إذا كان في اعتراض على القضاء والقدر في باب حب الدنيا وكراهية الموت، والثاني يعذر صاحبها إذا كان جاهلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والثالثة لا بأس بها من باب أن يتحسر الرجل عما سبقه من الخير، يقول لو أني تصدقت لكان خيرا لي من كذا ومن كذا، ولو أني صليت لكان خيرا لي، ولو ولو إلى آخره. ولكن مع هذا الجائز لا تنفعه لو، لكنما هو لبيان الحكم الشرعي. أيضا نستفيد من هذا أن الرجل إذا أصيب بشيء فليقول قدر الله وما شاء فعل، ونستفيد أيضا أن من قال لو في أمر دنيوي فإنما هو بسبب معصيته، وهذا يفتح عليه أعمال الشيطان، وينبغي للرجل ألا يعجز وأن يسعى في الخير. ويستفاد من ذلك أنه ينبغي للرجل أن يحرص على ما يعود عليه بالنفع وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. الحديث حديث صحيح لا إشكال فيه، وله طرق وشواهد. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة أي الريح، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. هذا الباب فيه نهي عن سب الريح، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الرياح. في فرق بين الريح وبين الرياح. الرياح خير، الرياح خير، والريح شر وعقاب من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل: والرياح لواقح. وماذا قال عن الريح؟ ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فالريح تطلق على عذاب الله لأنها جند من جنود الله سبحانه وتعالى يصيرها كيف يشاء، وأما الرياح فإنها في الأصل لا ترد إلا في الخير. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم أصحابه كما في الصحيحين إذا رأوا رياحا أن يدعوا الله سبحانه وتعالى، أن يدعوا الله سبحانه وتعالى. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن سب الريح ويقول: لا تسبوا الريح. لماذا لا نسب الريح؟ لأن من سب الريح ربما يتعدى بسبه إلى سب الفاعل، ومن هو الذي يصير الريح؟ إنه الله. فالوسيلة إذا كانت تؤدي إلى محرم فالوسيلة إيش؟ محرمة. ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا. يعني لا تسب اليهود ولا النصارى في وجوههم حتى لا يصل بهم الحد إلى أن يسبوا الله سبحانه وتعالى ظلما وعدوانا. نقيم لهم العداوة، نقيم لهم البغضاء، نؤمر أيضا كذلك بقتالهم، ولكن ما نتسبب في شيء يؤدي إلى مفسدة. بمعنى إذا كان هذا الفعل الذي ستقدم عليه سيؤدي إلى مفسدة فتركه أولى. هذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، وهذه هي الحكمة، بمعنى أن لا يتسرع الشخص. لا تسبوا الريح، لماذا؟ لأن سب الريح قد يؤدي إلى سب من يصرفها ومن يقلبها. فالله عز وجل ليس هو الريح، ولكن خشية أن يسب الرجل الريح فيسب الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث السابق الذي أشرنا إليه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. الله هو الدهر، الدهر عبارة عن الزمن الذي هو الليل والنهار، فهل الله هو الدهر؟ الجواب: الذي يقلب الدهر، بمعنى لا تسب الدهر، فإن الذي يقلبه ويصيره ويجعل الليل ليلا والنهار نهارا الله سبحانه وتعالى، فما كان سببا لحرام فهو حرام. وهذا هو المقصود. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ما تكرهون، إذا رأيتم الريح وهي مما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، إن كان فيها خير فإنا نسألك هذا الخير، وخير ما فيها، وخير ما أمرت به. الريح لما أرسلها الله سبحانه وتعالى على الأقوام السابقة، هل أخذت الحابل والنابل وأخذت الناس من كل حدب وصوب، أم سلطها الله عز وجل على الذين كفروا ولم يؤمنوا بالرسل؟ جواب: سلطها على صنف من الناس، سلطها على صنف من الناس. إذن نسألك خير ما فيها، بمعنى نسألك الخير الذي لا يمسنا منها شر. وضح هذا الكلام؟ وضح هذا؟ طيب. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فهي أصلا أمر الله عز وجل بشر من أجل أن يجازي به العصاة. هذا الحديث بين واضح، ونستفيد منه أنه لا يجوز للرجل أن يسب الريح مخافة أن يقع في سب الله سبحانه وتعالى. ويستفاد منه كذلك أنه ينبغي للرجل أن يطلب الشيء النافع إذا رأى شيئا يكرهه. ويستفاد أيضا أن الريح جند من جنود الله، وأنها مأمورة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خير ما أمرت، وهنا قال: ومن شر ما أمرت به. فالريح الله سبحانه وتعالى هو الذي يصيرها. ما نقول كما يقول بعض علماء الحساب والفلق والإرصاد، ممن يقولون بأن هذه الريح لا يصيرها كذا وكذا، لا، لكن يجوز من ناحية الإرصاد الجوي أن يقول الشخص احتمال هبوب رياح، احتمال هطول أمطار، ويضيف في ذلك: بمشيئة الله. لأن كم مرة ونحن نسمع من كثير من الإذاعات بأنه سينزل مطر وستأتي ريح في بلدة كذا وكذا، ومع هذا ما يحصل من هذا شيء. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر. وكم يقال من الزلازل ستحصل وما تحصل، وكم يقال سيحصل خسوف وكسوف وما يحصل، وأحيانا يحصل، وهذا الذي يحصل إنما هو بقدر الله. وعلم الفلك والإرصاد لا ينافي الشرع إذا قيد بالشرع. فيستطيع الرجل أن يعرف متى سيكون الخسوف، يستطيع أن يعرف التاريخ، ويعرف أيضا كذلك اليوم، ويعرف الساعة، يعرف اليوم ويعرف الساعة. وهذه بدراسة، هذه بدراسة. ولعلنا إن شاء الله مستقبلا أن نبين لكم ونشرح لكم هذه الطريقة، كيفية أن يعرف الشخص من ناحية فلكية كيف يمكن أن يعرف اليوم الذي يتم فيه الخسوف، ويعرف الخسوف الدوري والخسوف الجزئي، ويعرف الكلي من القمر والجزئي من القمر. ولكن لا يعني هذا التقدير أنه قطعيا، وإنما هو تقريبي. ولا يعني هذا أن نقول أن هذا من علم الغيب، ولكن هو من علم الغيب إن قال الرجل بأنه سيحصل لا محالة. لكن إذا قال الرجل بتقدير الله سبحانه وتعالى بموجب هذا الحساب والفلك، فالصحيح أنه جائز، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وقال لا مانع من ذلك. ولكن قال عليه رحمة الله: قال إذا سمعنا شيئا من ذلك أنه سيحصل فلا نصدق ولا نكذب، ولكن نقول أمر الله، فإن حصل شيء قمنا وصلينا في الكسوف والخسوف، وإلا تركنا. هذا هو الأصل. أما باب الحساب على ما لا يخالف الشريعة فهو ثابت في الكتاب وفي السنة، كما قال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. فهذا شيء علمي لا ينافي الشرع، ولكن كما قلنا يكون بتقدير الله، ولا يكون قطعيا إلا متى ما أراد الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من ذلك أن الريح قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، فما هو خيرها وما هو شرها؟ مع أن قلنا لكم بأن الريح شر، فكيف؟ فالجواب خيرها بعدها عن أذاها لأهل الصلاح، وشرها أنها مسلطة على قوم فاسقين. هذا الحاصل والخلاصة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله، قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. الآن هو انتقل إلى الظن ليبين لك بأنه لا يظن رجل في الله عز وجل سوءا إلا وهو منافق. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هؤلاء المنافقون يقولون بأن الله عز وجل ما سينصر محمدا، ويقولون متى النصر لهذا الرجل، ويقولون متى سيأتي نصر الله سبحانه وتعالى، ويقولون لا يمكن لأن هؤلاء ضعفاء. يظنون بالله عز وجل الظن السيء. ولا يعني هذا إذا قال الرجل متى نصر الله بمعنى أنه يكون منافقا ونفاقه هذا النفاق الذي يخرجه من الملة، لا، لأنها قد جاءت أيضا عن أهل الإيمان وعن الرسول، قال حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. هؤلاء ما أساءوا الظن، متى بمعنى متى سيكون، لكن الظن أن تسيء الظن أن تقول الله ما سينصر هؤلاء، ما سينصرهم، لماذا؟ لأنهم ضعفاء. لا، الجواب إن الله على كل شيء قدير. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. من قال بأن الله لن ينصر رسوله وأن دينه سيضمحل سينتهي فقد أساء الظن بالله عز وجل. وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن نظهره عندكم، أن يظهره عندكم بالياء أو بالنون؟ أي نعم، لأن عندي خطأ هنا، عندي بالنون، الصواب بالياء. وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في صورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، الله عز وجل قدير ينصر من يشاء، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. يعني يقصد شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله أن من ظن أن الباطل يغلب على الحق غلبة مستقرة فهذا هو ظن الذين كفروا، أي أن من ظن هذا الظن يكون كافرا. الظن أقسام، من أقسامه ما يكون الرجل كافرا. الظن الجائز ما إذا شك الشخص، ما إذا شك الشخص في شخص يعلم أنه سيء، أو شخص عرف بأنه يصيب الغير بالعين، فشاف فنظر إلى ولده نظرة سيئة فأصيب الولد بالعين، هنا جاز لك أن تظن في فلان لأن العين إيش حق. وإذا علمت بأن الرجل عرف بأنه سارق ثم حصلت سرقة ودائما هؤلاء الزوار يزورونك إلى منزلك لا تحصل السرقة، لكن لما جاء معهم هذا الرجل حصل منك حصلت عندك السرقة، جاز لك أن تضم، لكن لا تقطع، وعليك أن تبحث عن ماذا؟ عن البينة. هذا الظن الجائز. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال إن بعض الظن إثم، ما قال جميع الظن. والظن الثاني المحرم، وهو أن تظن بأخيك السوء وأنت تعلم أن ظاهره الصلاح والعفة والخير، وهذا الظن محرم، وهو المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وظن يكفر الرجل بسببه، إذا ظن واعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر دينه، إذا ظن أن الله عز وجل لن ينصر دينه هذا كافر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: وليتمن الله هذا الدين، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خباب، وقال الله عز وجل: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال: ولو كره الكافرون. فأنت لو ظنيت خلاف ذلك معنى أنك كفرت بقول الله سبحانه وتعالى، فهذا يكفر الرجل به. وظن يعذر صاحبه حتى يعلم، وهذا في حق من؟ في حق من يقول: متى نصر الله؟ طال الوقت، بدأ يبحث عن ماذا؟ عن السرعة، عن العجلة، هذا يعذر كما عذر ذلك الله سبحانه وتعالى من سبق. وخامس يعذر أيضا كذلك بالجهل، إذا كان جاهلا حتى تقام على الحجة لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن ظن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه لن ينصر هذا الدين فهو كافر لقوله تعالى: فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال ابن القيم: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. نعم، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ قال: وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، أي الله، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليتعين عندكم، فليعتني هكذا، وأنت نفس النسخة، فليعتني، هذا الصواب، فليعتني اللبيب العاقل الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدرة وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، يستقل النصر أو يستكثر الوقت، يقول الله طال الوقت. وفتش نفسك هل أنت سالم من هذا، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناديا، لا أظنك إيش ناديا، كما قال القديم: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. هذا الباب فيه مسائل: الأولى تفسير آية العمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الأخبار، الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. للكلام بقية استأنفه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأقف على كلام المصنف وأشرحه مبينا الأحكام التي تتعلق بذلك. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أفر لكما أتهلاني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم